يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مبحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. تقدم أن الدليل على هذا الاشتراك هو أدلة ثلاثة. الدليل الأول كان الإجماع، والدليل الثاني كان الروايات التي ادعى الشيخ الأعظم تواتر تلك الأخبار، والدليل الثالث هو الدليل العقلي الدال على الاشتراك. خلاصة الدليل الثالث عليكم السلام، خلاصة الدليل الثالث حتى نشكل عليه، هو أن الأمر يدور بين أمور ثلاثة: إما أن يشترك الحكم بين العالم والجاهل وهو المطلوب، وإما أن يختص بالعالم وإما أن يختص بالجاهل. اختصاص بالجاهل الأمر لا يمكن تصور، اختصاص بالعالم يلزم منه محذور الخلف. إذن يتعين أن يكون الحكم الشرعي مشتركا بين العالم وبين الجاهل، وذاك هو المطلوب. البعض أشكل على هذا الاستدلال بإشكال، الإشكال يستدعي أن نذكر مقدمة تقدم بعضها أو تقدمت كلها تلك المقدمة. المقدمة اللي نذكرها قبل الإشكال هو أن الحكم الشرعي تارة يلحظ بنفسه في مقام جعله بقطع النظر عن الدليل الدال عليه، وبقطع النظر عن سعة وضيق ذلك الدليل. فهذا الحكم الشرعي يسمى الحكم الشرعي ثبوتا، الحكم الشرعي في عالم الثبوت بقطع النظر عن دليل ذلك الحكم الشرعي، بقطع النظر عن الدليل الذي يدل عليه. الحكم الشرعي يلاحظ وهو مثلا في ذهن المشرع حينما شرعه المشرع قبل دلالة الدليل عليه، هذا لحاظ. لحاظ آخر أن يلحظ الحكم الشرعي بلحاظ الدليل الذي دل على الحكم الشرعي، وبلحاظ لسان الدليل ليدل ليكشف هذا الدليل عن سعة وضيق ذلك الحكم الشرعي وعن خصوصيات وقيود ذلك الحكم الشرعي. استكشاف القيود والخصوصيات من خلال الدليل الدال على الحكم الشرعي يعبر عنه بأنه الحكم الشرعي في مقام الإثبات، الحكم الشرعي في عالم الإثبات. إذا عندنا حكم شرعي يلحظ في مقام الثبوت، حكم شرعي يلحظ في مقام الإثبات. من خلال هذا ينقسم الإطلاق والتقييد كذلك إلى إطلاق وتقييد ثبوتيين وإطلاق وتقييد إثباتيين. الإطلاق والتقييد إذا لوحظ وجعل بلحاظ الحكم الشرعي الثبوتي يسمى الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وإذا لوحظ بلحاظ الدليل وبلحاظ لسان الدليل الدال على الحكم الشرعي يسمى الإطلاق والتقييد الإثباتيين. إذا اتضح هذا وأن عندنا نحوين من الإطلاق والتقييد ثبوتيين وإثباتيين، نسأل الآن نقول ما هو نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين وبين الإطلاق والتقييد الإثباتيين؟ الجواب أن نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين وقع في الخلاف على أقوال ثلاثة تقدمت في بحث التعبد والتوصل. ذكرنا هناك على نحو الاستطراد، ولأجل تتميم البحث ذكرنا نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وقلنا أن في المسألة أقوالا ثلاثة. القول الأول كان قول السيد الخوئي رحمة الله عليه القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التضاد، هما ضدان لا ثالث لهما. القول الثاني عليكم السلام قول السيد الشهيد القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل النقيضين، والقول الثالث والأخير قول المرزى النائيني القائل بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. هذا بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد الثبوتيين. أما الإثباتيان في عالم الدلالة بلحاظ لسان الدليل اتفقت كلمة الأعلام على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هما من قبيل التقابل تقابل الملكة والعدم. اتفقوا على أن في مقام الإثبات لا خلاف في أن التقابل تقابل الملكة والعدم، وذلك لاحظوا وذلك لأن عدم التقييد استكشاف الإطلاق من عدم التقييد في لسان الدليل، عدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إطلاق الحكم الشرعي إلا في الموارد التي يمكن للمولى أن يقيد لكنه ترك التقييد، في الموارد التي يمكن للمولى أن يقيد لكن المولى ترك التقييد لأنه يريد الإطلاق، حينئذ يستكشف منه الإطلاق. أما في الموارد التي لا يمكن للمولى أن يقيد لا يفهم من عدم التقييد إرادة الإطلاق، لوضوح أن المولى لا يمكن له أن يقيد، فيحتمل عدم تقييده لأجل إرادة الإطلاق، ويحتمل أن عدم تقييده لأجل عدم تمكنه من التقييد، لا معين لأحد الاحتمالين، فلا يمكن استكشاف الإطلاق من مجرد عدم التقييد. وهذا معناه أن عدم التقييد لا يعني الإطلاق إلا في الموارد التي يمكن للمولى أن يقيد فيها، وهذا معنى التقابل تقابل الملكة والعدم. تقابل الملكة والعدم هو التقابل بين الأمر الوجودي والعدمي الذي لا يمكن أن يوجد فيه الأمر العدمي إلا في الموارد التي يمكن فيها توفر الأمر الوجودي، كما في الزوجية والعزوبة لا يمكن أن يقال لكل من لم يتزوج لكل ما لم يتزوج يقال له أعزب، لوضوح أن الجدار ليس بمتزوج لكن لا يقال له أنه أعزب لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالزوجية أن يتصف بالزواج. فكذلك التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات. هاي المقدمة اللي أردنا ذكرها قبل بيان هذا الدليل. إذا اتضحت تلك المقدمة نجي لبيان الإشكال. الإشكال يقول أنه إذا قلتم أن الكلمة قد اتفقت على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيان تقابل الملكة والعدم، فهذا يعني استحالة استكشاف الإطلاق والاشتراك لاستحالة التقييد. المستدل شنو اللي ابتدأ به كلامه؟ المستدل قال أنه يحتمل أن الحكم الشرعي إما أن يكون مشتركا مطلقا عاما للجاهل والعالم، ويحتمل أن يقيد بالعالم ويحتمل أن يقيد بالجاهل، تقييد بالعالم يلزم منه الخلف، إذن يستحيل التقييد. وإذا استحال التقييد تقدم في بحث الإطلاق والتقييد واتضح الآن أن التقييد والإطلاق متلازمان في الإمكان والاستحالة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فإذا استحال التقييد كما في محل كلامنا قلنا يستحيل أن يقيد الحكم الشرعي بالعلم به، فإذا استحال التقييد إذن يستحيل الإطلاق، يستحيل إطلاق الحكم الشرعي من حيث العلم به، وهذا يعني أنه لا يمكن المصير إلى الإطلاق ولا يمكن المصير إلى الاشتراك. إذن هذا الدليل حتى إذا تم الدليل المتقدم حتى إذا تم هو لا يتم في إنتاج المطلوب، لا ينتج المطلوب، لا يوصل إلى الاشتراك لأنه لا يوصل إلى الإطلاق، لا يمكن لنا أن نستكشف إطلاق الأحكام الشرعية إطلاق أدلة الأحكام الشرعية من مجرد عدم التقييد. عدم صحة التقييد يعني عدم صحة الإطلاق، استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق، وإذا استحال الإطلاق بعد لا يمكن لنا أن نلتزم بالاشتراك. الاشتراك معناه أن الحكم الشرعي مشترك بين العالم والجاهل، فهو مطلق من حيث العلم لا بشرط من حيث العلم، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يمكن الالتزام بالاشتراك من خلال هذا الدليل. ولأجل هذا الإشكال، لأجل التزام هذا الإشكال، المرزى النائيني التزم بامتناع الإطلاق وقال أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا يمكن استكشاف العموم والإطلاق من نفس الأدلة. إذن حتى نتوصل إلى التقييد أو نتوصل إلى الإطلاق لا بد من سلوك طريق آخر حتى نثبت أن الحكم الشرعي مثلا مقيد بالقيد الفلاني أو أن الحكم الشرعي مطلق من حيث ذلك القيد. لا بد أن من سلوك طريق آخر، هذا الطريق الآخر اللي لا بد من سلوكه سمى المرزى النائيني بمتمم الجهل. المرزى النائيني قال لا بد من وجود دليل آخر، سلوك طريق آخر، هذا الطريق الآخر اللي وصلنا أحيانا إلى الإطلاق، اللي وصلنا أحيانا إلى التقييد، هذا الطريق الآخر نسميه متمم الجهل. والسر واضح في تلك التسمية، لأن هذا الدليل هو في الحقيقة يتمم بيانات الشارع. الشارع لا يمكنه أن يبين إطلاق الدليل من حيث العلم لوجود هذا المحذور. إذا لا يمكنه ذلك البيان، البيان الآخر اللي راح يبين تلك النقطة التي عجز المولى عن بيانها، هذا البيان الأول، هذا البيان الثاني نسميه متمم الجعل، لأنه يتمم البيان وبالتالي يكشف عن تتميم الجعل فسماه متمم الجعل. ومتمم الجعل يختلف باختلاف الموارد، أحيانا يدل على نتيجة الإطلاق، أحيانا يدل على نتيجة التقييد. متمم الجعل هذا الدليل الثاني، الطريقة الثانية، أحيانا يوصل إلى نتيجة الإطلاق. طبعا ما نقدر نسميه إطلاق، ليش؟ لأن مو إطلاق نفس الدليل، لا، دليل آخر، طريق آخر دل على ما يدل عليه الدليل الأول لو كان مطلقا. الدليل الأول لو كان مطلقا لدل على نتيجة الإطلاق، هذا الدليل الثاني متمم الجعل أيضا يدل على نتيجة الإطلاق. يعني بضميمة البيان الأول إلى البيان الثاني تطلع عندنا نتيجة وكأنه هو، وكأن الدليل الأول كان مطلق فنسميه نتيجة الإطلاق. أحيانا لا يدل على نتيجة التقييد كما في موارد أخرى. فمتمم الجعل تارة يدل على نتيجة الإطلاق وأخرى يدل على نتيجة التقييد. وهاي الطريقة متمم الجعل المرزى النائيني استفاد منها في موارد أخرى، مو فقط في موردنا، مو فقط في مسألة إطلاق الحكم من حيث العلم، لا، استفاد منها في موارد أخرى، في موارد مثلا تقييد وجوب الجهر والإخفات بالعالم به. معلوم أن وجوب الجهر وجوب الإخفات مقيد بالعالم، العالم إذا خالف الجاهل والإخفات تبطل صلاته، تبطل قراءته، أما الجاهل، الجاهل بذلك الحكم لا تبطل صلاته. إذن يعني وجوب الجهر ووجوب الإخفات مقيد بالعلم به. يجي أيضا هذا المحذور، محذور استحالة تقييد الحكم الشرعي بالعلم به، المرزى النائيني استفاد من متمم الجهل واستفاد لأجل الخروج بنتيجة التقييد. أيضا في موارد القصر والتمام، في موارد القصر والتمام الصلاة إنما تبطل، صلاة من يخالف القصر والتمام إنما تبطل بالنسبة إلى العالم بوجوب القصر والتمام. أما إذا كان الشخص جاهلا بالمرة، جاهلا بأصل الحكم، بأن لم تقرأ عليه آية القصر ولم تفسر له، فحينئذ لا تكون صلاته باطلة. هذا معناه أن وجوب القصر ووجوب التمام مقيد بالعلم بذلك الحكم الشرعي. المرزى النائيني أيضا عالج هاي المشكلة بمسألة متمم الجعل. فالمرزى النائيني الطريق اللي ذكره، الاصطلاح اللي استعمله متمم الجعل، هذا اصطلاح سيال ينفع المرزى النائيني في أكثر من مورد، مو في موردنا فقط. إذن لأجل هذا الإشكال التزم المرزى النائيني بضرورة وجود متمم للجعل. هذا الإشكال اللي ذكر على استدلالنا المتقدم. الدليل الثالث المصنف يجاوبه، خلينا نقرأ هذا ثم نصل إلى جواب المصنف. قال المصنف: ولكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما تقدم منا. وين تقدم؟ تقدم في موردين. يعني المورد الأول في التعبد والتوصل، قلنا أن العلاقة علاقة التقابل، تقابل الملكة والعدل. والمورد الثاني، المسألة الثانية من مسائل الإطلاق والتقييد، آخر أو ما قبل الأخير، الباب ما قبل الأخير من أبواب الجزء الأول، باب الإطلاق والتقييد. المسألة الثانية كان عنوانها الإطلاق والتقييد متلازمان، يعني شنو؟ يعني من حيث الاستحالة والإمكان. يقول تقدم منا من أن الإطلاق والتقييد متلازمان. وين؟ في مقام الإثبات. في مقام الإثبات يجي هذا الكلام، أما في مقام الثبوت لا، أكو خلاف، مو بالضرورة. قد نلتزم بالتضاد، قد نلتزم بالنقيضين. يعني بالأحرى هاي العبارة في مقام الإثبات هي اللي دعتنا إلى تقديم هاي المقدمة، من أن الإطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات، لأنه هما من قبيل العدم والملكة. فإذا استحال التقييد في موردين كما هو الحال في محل كلام، إذا استحال التقييد في موردين استحال معه الإطلاق أيضا، فكيف إذن نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها؟ ما يمكن أن نتوصل إلى الإطلاق، لأن إحنا حينما سألنا قلنا شنو معنى الاشتراك؟ قلنا اشتراك الأحكام، أول ما دخلنا بالبحث ذكرنا عبارات ثلاثة لبيان هذا المطلب. قلنا هل أن الأحكام مشتركة؟ قلنا بعبارة أخرى، هل أن الدليل مطلق شامل للعالم والجاهل؟ هذا سؤالنا. الآن المصنف يقول إذا تم هذا الإشكال وهو استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق، بعد ما يمكن أن نستكشف الإطلاق. إذا ما يمكن أن نستكشف الإطلاق، بعد ما يمكن أن يكون الدليل الثالث دالا على الاشتراك، فكيف إذا نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم؟ والإطلاق كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام. هذا خلاصة الإشكال. ثم قال وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق في ذلك، وقال بما محصله إنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام، بل لا بد لإثباته من دليل آخر. لا بد لإثبات الإطلاق، إذا نريد نثبت الإطلاق لا بد من دليل آخر، سماه المرزا النائيني سمى ذات الدليل الآخر بمتمم الجعل، على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق، مو نفس الإطلاق، لا نتيجة إطلاق. ليش؟ لأن ما عندنا دليل واحد نستفيد إطلاق من إطلاق هذا الدليل الاشتراك نقول هذا إطلاق. الآن عندنا لا، عندنا دليلين يدل مثلا الدليل الأول على وجوب إكرام العالم، الدليل الثاني يدل على هذا الوجوب الثابت بالنسبة إلى العالم، إنما هو بالنسبة إلى العالم العادل. نتيجة هذين الدليلين، ضم الدليل الثاني إلى الأول، نتوصل من خلاله إلى التقييد، لكن مو تقييد إصلاحي، نتيجة التقييد. ليش نتيجة التقييد؟ لأن الدليل الأول مو مطلق حتى نقول أن الدليل الثاني قيد، لأن إحنا قاعد نقول الدليل الأول يستحيل فيه الإطلاق ويستحيل فيه التقييد. مش وقت نقول هذا الدليل يقيد ذاك الدليل، إذا كان الأول مطلق الثاني قيد إطلاقا نقول هذا تقييد، هذا تقييد الإصطلاحي. أما هذا مو تقييد إصطلاحي، لكن يشترك في التقييد من حيث النتيجة، كما أن التقييد نتيجته وجوب إكرام خصوص العادل من العلماء، هذا ضم الدليل الثاني إلى الأول أيضا نتيجته وجوب إكرام خصوص العادل من العلماء، لذلك نسميه نتيجة الإطلاق، نتيجة التقييد، على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثاني متمم للجعل. أيضا العبادية والتوصلية لما طرحنا سؤال أنه ما هو الأصل، هل الأصل العبادية أو الأصل التوصلية، استدل
بالإطلاق على أن الأصل التعب التوصلية، نوقش هذا الإطلاق بأنه لا يمكن التمسك بذلك الإطلاق لأن التقييد مستحيل، فالإطلاق مستحيل، نفس النقاش تماما كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقيد الامتثال من دليل ثاني متمم للجعل على أن يكون ذلك من باب نتيجة التقييد. بعد وكاستفادة تقييد وجوب الجهل والإخفات ووجوب الحصر والتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم، من دليل آخر متمم للجعل على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد. وقال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الزين. هاي نقطة ما نبأنا عليها. زين، الآن كبرويا فهمنا مراد المرزا النائين. كبرويا المرزا النائين قال لا يمكن استفادة الإطلاق، وبالتالي لا يمكن استفادة، لا يمكن التقييد، إذن لا يمكن الإطلاق. زين، نحتاج إلى شنو؟ قال نحتاج إلى متمم جعل. تعال صغرويا إلى محل كلامنا، محل كلامنا في الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أنت تقول نحتاج إلى طريق ثاني. زين، شنو الطريق الثاني في المقام؟ يقول الطريق الثاني في المقام هو نفس الروايات التي ادعى الشيخ الأعظم تواترها، الروايات المتقدمة، يعني الدليل الثاني اللي ذكرناه يقول هو متمم الجعل. أولا الدليل، لاحظوا دليل وجوب الصلاة ما يمكن تقييده بالعالم، وبالتالي لا يمكن إطلاقه بالنسبة إلى العالم والجاهل. زين، فإذا لسه ما ندري وجوب الصلاة خاص بالعالم لو مطلق للعالم والجاهل. يقول نعم صحيح، من خلال نفس الدليل الأولي الدال على وجوب الصلاة لا يفهم شيء، لا يفهم الإطلاق ولا يفهم التقييد، لكن من خلال روايات أخرى، الروايات الآمرة بالتعلم، بتعلم الأحكام الشرعية، نفس هاي الروايات هي متمم الجعل. هاي الروايات هي التي تقول أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل. هاي الروايات الثانية هي التي تتمم الجعل وتنتج نتيجة هي نتيجة الإطلاق. هاي الروايات الثانية هي التي يكون نتيجتها نتيجة الإطلاق، وبالتالي نستفيد من خلالها الاشتراك. لذلك يقول وقال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق في المقام، في محل كلامنا في بحثنا في بحث الاشتراك، يمكن استفادة الإطلاق من الأدلة التي ادعى الشيخ الأنصاري تواترها فتكون هي المتممة للجاهل. وهكذا الإجماعات هاي أيضا يمكن أن تكون هي المتمم للجعل اللي هو الدليل الأول. إذا اتضح هذا نجي إلى كلام المصنف. المصنف شو تقول أنت؟ شنو رأيك في الإشكال؟ شنو رأيك في جواب الإشكال؟ هذا واضح حتى ننتقل إلى كلام المصنف؟ واضح شكرا. المصنف يقول أصل الإشكال، لاحظوا أصل الإشكال الذي ذكر الإشكال المتقدم هذا بالحقيقة ليس بوارد. هذا الإشكال اللي ذكر من أنه لا يمكن استفادة الإطلاق لأجل استحالة التقييد وأن التقييد والإطلاق متلازمان، نقول كل المقدمات اللي ذكرت في الإشكال مقدمات صحيحة، لكن مع ذلك هذا الإشكال بالحقيقة ليس بوارد، وذلك لأن المطلوب في دليلنا، هاي نقطة ركزنا عليها في الدرس السابق، قلنا إحنا مو دليلنا اللي استدلينا به الدليل الثالث مو دليل لفظي، مو دليل من عالم الألفاظ حتى تقولون أن الإطلاق ليس بتام. إحنا متى ما أردنا إثبات الإطلاق الاستدلال بدليل لفظي بظواهر الألفاظ يجي هذا الإشكال، لكن إحنا مو هذا مرادنا، مو مرادنا أن نستدل بالإطلاق حتى تقول لا يمكن الإطلاق، الإطلاق مشكل لاستحالة التقييد. لا، إحنا ما نريد نستدل بالإطلاق، إحنا دليلنا اللي ذكرناه سابقا دليل شنو؟ دليل عقلي، مو دليل لفظي، مو ألفاظ مو اطلاقات ايها المرزنائين. انت اشتبه عليك الامر، انت تقول انه لا يمكن اكثر من مره المصنف عادته قال لا يمكن استفاده الاطلاق من نفس الادله. احنا ما نريد نستفيد الاطلاق حتى تقول لا يمكن استفادة الإطلاق حتى تجي أنت تتمم الجعل وتحتاج إلى متمم جعل. إحنا ما نريد نذكر أن دليلنا الإطلاق، لا، نفس عدم التقييد هو بنفسه هاي المسألة اللي لا يمكن النزاع فيها، لا يمكن الاختلاف حولها. مسألة عدم تقييد الحكم بالعلم به هاي مسألة لابد أن تكون اتفاقية لا يمكن الخلاف فيها، وذلك لأنه يلزم من التقييد الخلف المتقدم أو يلزم منه الدور بتصوير آخر بتقريب آخر يلزم الدور. فإذا مسألة تقييد الحكم بالعلم به هاي مسألة ينبغي أن تكون اتفاقية ولا ينبغي خلاف حولها. إحنا نقول نفس استحالة التقييد، نفس استحالة التقييد هي في الحقيقة توصلنا إلى مطلوبنا، هي تتكفل الاشتراك، تتكفل إثبات الاشتراك اللي هو المطلوب. المطلوب هو إثبات الاشتراك من دون، لاحظوا، من دون حاجة إلى تكلف إثبات الإطلاق، ومن الإطلاق ننتقل إلى الاشتراك حتى تجي تقول الإطلاق ممتنع، الإطلاق مستحيل لاستحالة التقييد. لا، إحنا ما نريد نستدل بالإطلاق، إحنا نقول نفس عدم التقييد هو يوصلنا إلى الاشتراك. ليش؟ لوضوح عن شنو الاشتراك، شنو معنى الاشتراك. هو معنى الاشتراك هو عدم التقييد، عدم الاختصاص هو معنى الاشتراك. احنا ليش يعني الاصطلاحات ترعبنا وتخوفنا؟ شنو معنى الاشتراك؟ اشتراك الحكم يعني شنو؟ يعني انه ليس بمختص بالعالم. فالاشتراك معناه عدم الاختصاص، يعني عدم التقييد بالعلم. فاذا اثبتنا احنا، اذا اثبتنا استحالة التقييد، نفس هذا الدليل اللي يدل على استحالة التقييد هو يوصلنا مباشرة إلى الاشتراك من دون حاجة إلى توسط الإطلاق ليشكل على الإطلاق بأنه هو ليس بتام. بعبارة أخرى، العلاقة بين الاشتراك، بين عدم التقييد وبين الاختصاص هي التقابل بينهما، تقابل النقيضين، التقابل بين الاختصاص وبين عدم التقييد هي التقابل، تقابل النقيضين. ليش؟ لأن الاختصاص يقابل الاشتراك، والاشتراك هو معنى عدم التقييد. فإحنا إذا أثبتنا استحالة التقييد، يعني ثبتنا، يعني رفعنا عدم التقييد، لابد أن يثبت الاشتراك، لأنه يستحيل ارتفاع النقيضين، يستحيل اجتماع النقيضين. احنا مجرد ان نقول باستحالة التقييد هذا معنى الاشتراك من دون حاجة الى بيان الاطلاق والتشبث والتمسك بالاطلاق لاثبات الاشتراك. بعبارة اخرى، ثالثة، بعبارة اخرى، الاشكال في التقييد ليس هو في الحقيقة، لاحظوا هي عبارة ثانية مختلفة تماما عن ذاك. الإشكال في عدم التقييد، الإشكال في عدم التقييد هو إشكال ثبوتي، مو إشكال إثباتي جاي من نفس الألفاظ. إحنا ليش ما يمكننا أن نقيد؟ مو لأجل أن المولى عاجز عن أن يتكلم، لا، يلزم محذور الخلف، ومعلوم أن محذور الخلف محذور الدور هاي من المحاذير الثبوتية اللي ترتبط بعالم الثبوت، ترتبط بالاستحالة والإمكان، مو ترتبط باللفظ وجواز اللفظ، إمكان التلفظ وعدم إمكان التلفظ. لاحظوا، إذن استحالة عدم التقييد استحالة ثبوتية، مو فقط استحالة إثباتية حتى يجي الإشكال المتقدم وأنه يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، لاحظوا، حتى يجي كلام المرزا النائيني ويسوي لنا متمم جعل، يقول إيه أنتم ما تقدرون الآن تتكلمون، ما تقدرون تبينون التقييد، فإحنا نبينه ببيان آخر. أيها المرزا، المشكلة مو مشكلة بيانات، إذا كان عندنا بيان واحد أو بيانين أو ألف بيان، المحذور الثبوتي ما يرتفع، المحذور الثبوتي يرتبط بالإمكان والاستحالة. إذا استحال التقييد ولزم من التقييد المحذور الثبوتي، المحذور الثبوتي الاستحالة، محذور الخلف أو الدور، حتى إذا نبين ببيان واحد، ببيانين، بعشرة بيانات، بألف بيان، يبقى المحذور الثبوتي موجود. فأنت أيها المرجع اشتغلت بالقشور، اشتغلت بالألفاظ، حاولت تعالج المشكلة من حيث الألفاظ، وأنه هو إذا ما أمكنك البيان بطريقة ببيان واحد فلك أن تبين ببيانين. المحذور الثبوتي شلون؟ المحذور الثبوتي يبقى لازم، يبقى ثابت. فإذا إحنا خلي نروح نعالج المشكلة من أول، من أصل، من مقام الثبوت. إذا ارتفعت المشكلة في مقام الثبوت، بعد مشكلة الإثبات مشكلة هينة سهلة يمكن علاجها. نقول أن عدم التقييد، استحالة التقييد هي بنفسها تعني الاشتراك وتثبت المطلوب من دون حاجة إلى توسط الإطلاق. أما إذا تنزلنا ووافقنا المرجع النائلي وأنه إحنا نحتاج إلى إطلاق، فنقول له إذا استحال في مقام الثبوت التقييد يستحيل في مقام الثبوت الإطلاق، ولو أمكن علاج المشكلة الإثباتية ببيان أو ببيانين. ففي الحقيقة المرجع النائني لم يفهم حقيقة المشكلة، فتصدى لحل المشكلة من الناحية الإثباتية، وبالتالي لم يعالج تمام المشكلة. المشكلة إذا كانت ثبوتية، يعني إذا بالنسبة للعلم، بالنسبة لقصد القربة مثلا أو العلم، ليش ما يمكن أن نجي نقول ترى المقصود في تلك الأدلة قصد القربة؟ لا يحلها، هو في عالم الإثبات يحلها، فتنحل في عالم الإثبات، لكن في عالم الثبوت ما تنحل.
لذلك
المصادر مرتبة شيء
وتمنى
أنا ما أقدر أن المشكلة أصلا ثبوتية، أنا أقدر أن ما يمكن أن يكون ذلك. أي هو هذا اللي يقول المصنف، يقول إحنا إذا تمكننا من علاج المشكلة الإثباتية المشكلة الثبوتية تبقى. قال المصنف، المصنف في شيء عبر بإصطلاح مبين من خلال التطبيق مو فد شيء. أقول ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصل وقول إن هذا الكلام صحيح، يا كلام كلام استحالة الإطلاق، وبالتالي لا كلام استحالة الإطلاق الإشكال، وبالتالي نحتاج إلى متمم جعل. استحالة الإطلاق يعني الإشكال، وجواب المرجع النائلي متمم الجعل، هذا الكلام إنما يصح، هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة الاشتراك، اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها اللي أنت أيها المرجع النائني اشتبهت وتوهمت به. هذا الكلام إنما يصح من المرجع النائني إشكالا وجوابا، يصح من المرجع النائني إذا كان إحنا نريد نستفيد الاشتراك من الإطلاق، من إطلاق الدليل، لكن إحنا ما نريد هذا. ليش؟ لما ذكرناه مرارا من أن إحنا نريد نثبت الاشتراك من خلال الدليل العقلي مو من خلال الدليل اللفظي الإطلاق. يقول إن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بها، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم الاختصاص اللي هو الاشتراك. هذا اللي ينفعنا، ينفعنا أن نثبت عدم التقييد، يعني عدم الاختصاص يعني الاشتراك انتهى، بعد ماكو داعي نوسط الإطلاق. غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو سالبة محصلة. هذا اللي قلت سالبة محصلة يعني شنو؟ يعني الأحكام ليست مختصة. هاي الأحكام ليست مختصة منين نجيبها؟ شلون نثبتها؟ نثبتها من استحالة التغيير. مو مختصة يعني مو مقيدة. فاستحالة التقييد، التقييد مستحيل، يعني الاختصاص مستحيل. هو نفسه مو لازم، نفسه الاشتراك. استحالة التقييد يعني الاشتراك، بعد ماكو داعي نثبت اطلاق حتى تقول يستحيل الاطلاق. على نحو السالبة المحصلة يعني قلنا الاحكام ليست مختصة، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاص الأحكام بالعلم من قبيل تقابل السلبي والإيجاب. الاشتراك يعني عدم الاختصاص. اشتراك يعني شنو؟ الاشتراك إذا واحد يريد يسأل يقول شنو هذا الأمر مشترك، يعني مو مختص. فإذا التقابل بين الاختصاص والاشتراك تقابل السلبي والإيجاب، لأن في الحقيقة الاشتراك يعني عدم الاختصاص. تقابل بين الاختصاص وعدم الاختصاص يعني شنو؟ تقابل سلب وإيجاب، اختصاص وعدم اختصاص. فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والإيجاب. ليش؟ لا من باب تقابل العدم والملكة. ليش؟ لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص. اشتراك واختصاص، الاشتراك يعني شنو؟ يعني عدم الاختصاص. فيعود الكلام أن التقابل بين الاختصاص وعدم الاختصاص اللي هو تقابل الملكة والعدم، تقابل الإيجابي والسلبي، مو تقابل الملكة والعدم. حتى إذا استحال الاختصاص تقول يستحيل الاشتراك، لا صحيح. التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل ملكة وعدم، لكن إحنا ما عندنا إطلاق، ما نريد نقحم الإطلاق في دليلنا. نقول تقابل بين الاختصاص والاشتراك، لما انتفى الاختصاص تعين الاشتراك، لان الاختصاص الاشتراك هو عدم الاختصاص. واضح؟ وهذا السلب هاي السالب المحصله الاحكام ليست مختصه، وهذا السلب يكفي في استفادته من ادله الاحكام. يكفي في استفادته من ادله الاحكام. شنو اللي يكفي؟ نفس إثبات امتناع الاختصاص. من مجرد إثبات استحالة التقييد، يعني بين قوسين من مجرد إثبات استحالة الاختصاص، يثبت لنا شنو؟ الاشتراك اللي هو عدم الاختصاص اللي هو مطلوبنا، من دون حاجة إلى توسيط الإطلاق. واضح؟ جيد ممتاز، بس خل أكمل العبارة وأرجع عنها. وهذا السلب يكفي في استفادته نفس إثبات امتناع الاختصاص، ولا يحتاج، عوفوا هذا الكلام كملوا وياي، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق. ما نحتاج إلى إطلاق حتى تقول أنه هو شنو ما يمكن الإطلاق. بعد مو فقط ما نحتاج إلى إطلاق، ما نحتاج إلى متمم جعل ونتيجة إطلاق أيوه هل مرز النائني، أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم الجعل من إجماع أو أدلة أخرى، لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. نعم، خلينا نرجع إلى هاي العبارة. الآن المصنف شنو اللي قاله وراح يأكد السبب هاي؟ نعم راح يتأكد. خلاصة اللي قال المصنف يقول أن المحذور ليس محذورا إثباتيا فقط، لا، حتى أنت تعالج بمتمم جعل أيها المرجع، المحذور محذور ثبوتي ومحذور إثباتي. فأنت إذا تريد تعالج المشكلة عالج المشكلتين، عالج المحذور الإثباتي والمحذور الثبوتي. يقول إحنا دليلنا، المصنف يقول إحنا دليلنا اللي أثبتنا من خلاله استحالة التقييد، استحالة الاختصاص، هو نفسه يثبت لنا الاشتراك. زين، هذا وين استحالة التقييد وإثبات الاشتراك؟ في الثبوت لو في الإثبات؟ في الثبوت، واضح. احنا نقول يستحيل ثبوتا، يستحيل، يستحيل هو من يستحيل يعني شنو؟ يعني ثبوتا. يستحيل التقييد اللي يعني الاشتراك هذا وين؟ هذا في مقام الثبوت. فبعد مو من المناسب ان يجي المصنف يقول استفادت من الادله. الادله مقام شنو؟ مقام اثبات، واحنا كلامنا مقام ثبوت. فهاي من العبارات اللي من العباره اللي هي زياده مفسده. هذا الكلام للمصنف مفسد لمطلبه يشوش على الاخرين، وان الكلام في مقام الاثبات. ولعل اللي اوهم المصنف هو ان كلام المرزا النائيني كله كان في مقام الإثبات. فهاي العبارة ينبغي حذفها من كلام المصنف. قال وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام. هاي أدلة الأحكام مو صحيحة. ليش؟ لأن احنا قاعد نتكلم في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. حتى تقول لي أدلة واستفادة من أدلة، الأدلة والاستفادة من أدلة هذا مقام إثبات. قال نعم يتم ذلك الإشكال اللي لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية وفي مرحلة الإنشاء وفي مرحلة الإثبات. إذا كانت المشكلة فقط إثباتية يجي هذا المحذور، العفو، يجي هذا الإشكال وأنه ما عندنا إطلاق. نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية وفي مرحلة الإنشاء، يعني الاستحالة استحالة إثباتية فقط، لأن هو يقول ليس إلا من جهة بيانية، يعني ما عندنا محذور إلا المحذور الإثباتي. وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم وإن كان واقعه ومقام ثبوته يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ. يقول إيه صحيح الإشكال يتم إذا كانت المشكلة والاستحالة استحالة إثباتية فقط ولا استحالة ثبوتية. يجي الإشكال ونحتاج إلى جواب المرزا النائيني، يكون الإشكال تام والجواب في محله. لكن ليس الأمر كذلك، الأمر ليس أن الاستحالة مختصة في عالم الإثبات، بل كما أنه هناك استحالة إثباتية هناك استحالة ثبوتية. قال فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول، فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه متمم الجعل كما سمى المرزا النائيني، ولأجل ذلك نسميه بالمتمم للجعل. لأجل ذلك ليش؟ لأن من خلاله نستكشف الواقع المراد فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنه هما مستحيلان. يعني ممكن أن نسوي نتيجة، يعني كأنما الشارع يحتال على الاستحالة، يلتاف على الاستحالة، استحالة أكو واقعية، يقول أنا ما راح أقيد حتى تقولون يلزم المحذور، أنا راح أنطيك نتيجة هي نتيجة التقييد، ما أقيد حتى تقول أكو محذور ثبوتي في التقييد، لا راح نذكر بيانين مجموع هذين البيانين هو نتيجة التقييد، فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستحيلان، كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال في الواجب التعبدي. أما لو كان نفس الحكم واقعا، هو شنو اللي قال؟ قال نعم هذا يتم الإشكال إذا كان المحذور إثباتي فقط. أما لو كان لا، واقعا المحذور موجود في الثبوت والإثبات فلا يتم لا الإشكال ولا الجواب. يقول أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت كما فيما نحن فيه يستحيل تقييده، أما لو كان نفس الحكم واقعا يستحيل تقييده سواء أدي ذلك ببيان واحد أو ببيانين أو بألف بيان الاستحالة الثبوتية ما ترتفع، فإن واقعه لا محالة ينحصر في حالة واحدة وهو أن يكون في نفسه شاملا لحالتي وجود القيد اللي هو العلم في محل كلام المفروض وعدمه وعدم القيد. لابد أن يكون مختص بتلك الحالة. شنو الحالة؟ حالة الاشتراك. طالما ثبوتا ما يمكن التقييد، معناه الاشتراك معناه عدم الاختصاص. وعليه فلا حاجة في مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليل الأول، ولا من دليل ثاني متمم للجاعل، ولا نمانع أن نسمي ذلك نتيجة الإطلاق إذا حل لكم هذا التعبير. ثم قال ويبقى الكلام. المرزى النائمي في أثناء كلامه ذكر، اتطرق إلى مسألة الجهر والإخفاء، اتطرق إلى مسألة القصر والتمام. إحنا المصنف، أنت المصنف لما جئت عالجت المشكلة في مسألة العلم بالأحكام الأولية، الجهر والإخفاء شلون؟ أنت قلت، يستحيل التقييد، يستحيل تقييد الحكم الشرعي بالعالم. زين، في مقام الخارج واقعا لما نتصفح المسائل الفقهية نجد أن هناك من المسائل الفقهية التي قيدت فعلا بالعلم، مثل إيش؟ مثل الجاه والإخفاط، مثل القصر والتمام. شو تسوي أيها المصنف بعد أن تبنيت الاستحالة وقلت يستحيل ثبوتا التقييد؟ هاي المشكلة شلون تعالجها؟ المرزى النائمي ما يتوجه عليه هذا الإشكال. ليش؟ خلص قال متمم جعل، انتهى. أنت المصنف القائل بالاستحالة، استحالة تقييد الحكم الشرعي بالعلم، شلون تتخلص من هذا التقييد الثابت في الفقه، الثابت بضرورة الفقه؟ هذا يأتي التعرض إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.